فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فاحفظوا أيمانكم. عند قول الله سبحانه وتعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم يرد مبحث مهم لإخواننا الذين يفتون الناس أو الذين يحتاجون إلى فتية لأنفسهم فضلا عن غيرهم. وكما تعلمون أن الكفارات بإذن الله تمحو أثر الذنب، تمحو أثر الذنوب، وأن الكفارات تختلف في مقاديرها، فكما أن الذنوب تختلف في مقاديرها كذلك الكفارات تختلف في مقاديرها. فأحيانا تكفي كلمة أستغفر الله لنحو أثر الذنب بإذن الله، وأحيانا تحتاج مع كلمة أستغفر الله أن تصلي ركعتين، كحديث الرجل الذي لقي امرأة في الطريق فأصاب منها قبلة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتوضأ وأن يحسن الوضوء وأن يصلي ركعتين مقبلا فيهما بوجهه على الله. فهذا احتاج إلى شيء مع الاستغفار وهو صلاة ركعتين، وأحيانا لا تكفي صلاة الركعتين لنحو أثر الذنب، فيحتاج الذنب إلى الجمعة، فالجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. وكما يقول العلماء أحيانا لا تقوى الجمعة على تكفير الذنب، كل ذلك بإذن الله، والله قادر على أن يغفر بدون استغفار وبدون صلاة جمعة. تحتاج إلى رمضان، وأحيانا رمضان لا يكفي مع ذنب كبير فيحتاج إلى الحج، الحج يهدم ما قبله، وثم ذنوب موكول أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، وكبائر أمرها موكول إلى الله تبارك وتعالى يفعل في صاحبها ما يشاء. فلذلك أيضا تختلف الكفارات، أيضا الكفارات المادية المحسوسة، فهل نؤمر في الكفارة بإطعام 10 مساكين، وأحيانا نؤمر بإطعام 3 مساكين، أحيانا نؤمر بإطعام 6 مساكين، أحيانا نطعم مسكينا واحدا، أحيانا نؤمر بإطعام 60 مسكينا. فهذه مسائل وردت بها نصوص، لكن أحيانا لا نقف على نص معين ككفارة لذنب ارتكب. يا إخوان تغلطون، أحيانا لا نقف على نص معين في بيان كفارة ذنب ارتكب. فأتي الشخص مثلا يقول فعلت، نبحث له في الكتاب ونبحث له في السنة عن كفارة منصوص عليها تكافئ ذنبه وتمحو أثره فلا نجد. فترى العلماء يقدرون الكفارة تقديرا، فيأتي عالم من العلماء مثلا ويقول صم 10 أيام، وآتي آخر يقول تصدق 500 جنيه، وآتي ثالث يقول صل لله 50 ركعة، وآتي رابع يقول الزم والدتك، بر والدتك، وآتي آخر يقول صل أرحامك. ما هي منطلقات هؤلاء العلماء؟ إن قد يأتي آخر يقول ليس عليك شيء فاستغفر الله ويكفي، فتقول له لماذا قلت له استغفر الله فقط؟ الشيء الذي فعله كبير، ذنب كبير. يقول ليس في المسألة نص، صحيح ليس في المسألة نص، لكن هناك شيء كبير ارتكب. ف سينطلق جمهور العلماء في هذه المسائل من منطلق ألا وهو إن الحسنات تذهبن السيئات. يقول صحيح المسألة ليس فيها نص، ولكن يعمل عملا صالحا كبيرا يكافئ هذا الذنب حتى يمحو أثر هذا الذنب. كلمة استغفر الله التي تقولها أنت قد لا تكفي، لا تكفي للمحو والإزالة. ففتي العالم الذي قال ثم 10 أيام، فإحنا عنده نص لكنه أخذها من منطلق إن الحسنات تذهبن السيئات. فمثلا تارك الإحرام من الميقات الذي يمر على الميقات وهو يريد الحج ولا يحرم من الميقات وتعمد ذلك، ماذا عليه؟ هو آثم، نحن متفقون على أنه آثم، لكن هل هذا الإثم إثم تعمد ترك الميقات الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم؟ تكفيه كلمة أستغفر الله أمامها لا تكفيه. فترى ابن عباس يقول من ترك واجبا فلينسك نسيته، أي فعليه دم، والإحرام من الميقات واجب. فابن عباس يقول في شأن هذا إن عليه أن يذبح ذبيحة. إذا سألت من نص يا ابن عباس، قد يأتي شخص يقول من طلبة العلم المبتدئين ما هناك دليل بكفارة إذا لا شيء عليك، فأنت عليك إثم في الأصل، الإثم نشأ من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فابن عباس يقول عليك دم. ليس ابن عباس أبدا بمخطئ، بل تبعه جمهور الفقهاء على هذا، أن الذي يترك واجبا من واجبات الحج يجزره بدم. ما المنطلق الذي ينطلق منه هؤلاء العلماء؟ منطلق أصيل إن الحسنات تذهبن السيئات. فهذا يدفع عنا في كثير من الأحيان اتهام العلماء بالتناقض. واحد يقول أطعم 10 مساكين، واحد يقول صم 3 أيام، ليس بينهم تناقض في هذه المسائل، إنما هذا يرى أن الكفارة اللازمة، يعني المسألة ليس فيها نص بالكفارة، هي صيام 10 أيام أو تصدق ب500 جنيه. فأحيانا يأتيك شخص يقول يا أخي أنا صنعت وصنعت، وأنت كما أسلفنا ما وجدت شيئا نصا من كتاب السنة بالكفارة المحددة، فحينئذ ستفتيه من منطلق إن الحسنات تذهبن السيئات. تقول له اعمل عمل صالح كبير، اعمل عمل صالح كبير تقرب إلى الله قربة كبيرة. قد يتمادى في السؤال يقول لك قل لي ماذا أصنع، إن فكره محصور كمذنب والأمور ضيقة عليه. يقول يا أخي تصدق 100 جنيه، يسأل عالم آخر يقول لا إلا أن 100 جنيه غلط، وليس غلط، ما قلنا 100 جنيه إنها نص من وزن من عند الله، ولا اسم الجنيه لم يكن في الكتاب ولا في السنة، إنما جاءت المسألة من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. فبالنسبة لأمر الكفارات هذا المنطلق فيها، ففيه هناك أشياء لا كفارات منصوص عليها لا نتعداها ولا نتخطاها، إن زدنا هو حسن. يعني إذا كانت عليه كفارة، كفارة إطعام مسكين، فأطعمت مسكينين، فرب العزة يقول فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، من تطوع خيرا هو خير له. فأحيانا الزيادة في نسبة الكفارة أثاب عليها والحمد لله. نرجع إلى ما كنا بفضله، قال تعالى ذلك فمن لم يجد فصيام 3 أيام، لا يلزم في هذه الأيام التتابع. والقراءة التي وردت عن ابن مسعود قراءة مرجوحة، ألا وهي فكفارته فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات. فالتتابع ليس بشرط. قال تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. تحتمل أمرين أو تحتمل أكثر من أمرين. الأمر الأول واحفظوا أيمانكم، أي لا تقسموا من الأصل، فضوا إيمانكم أي من الأصل لا تقسموا على فعلكم، فإن الإكثار من الأيمان شأن أهل النفاق، الإكثار من اليمين لغير ما حال قد يقربك من طرائق أهل النفاق، إذ الله قال في شأن أهل النفاق اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية يتقون بها عقوبة الناس لهم، يتقون بها القتل، يتقون بها المقاطعات، فالإكثار من اليمين هذا أحد الوارد فيه أنهم شأن أهل النفاق اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. كذلك شأن أهل الكفر ونحن مأمورون بعدم التشبه بالكفار، قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، فالحلاف كثير الحلف، كثير الحلف، فهذا وجه، الوجه الأول واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا من الأيمان، ثم الوجه الثالث أن الشخص الذي يكثر من الأيمان يحوم حول الحمى ويوشك أن يقع فيه، إذا أقسم مرتين أو ثلاثة هو صادق يوشك مع كثرة الأيمان أن يقسم بالله وهو كاذب، فيقسم بالله معرضا مرة ثم يقسم بالله بعد التعريض كاذبا مرة أخرى. كمثلا شخص يتقي جدا أن يقول لشخص أسألك بالله، لأنه يعلم أن السؤال بالله عظيم، فيقول أسألك بالله أن تفعل لي كذا، فعلت له هذا الذي سأل بالله، مرة ثانية أسألك بالله، فأصبحت كلمة أسألك بالله ممتهنة عنده، فيوشك بعد مدة أن تصبح كلمة أسألك بالله ليست موقرة حق التوقير الذي كانت توقر به إذا كان الشخص يقل منه. فاحفظوا أيمانكم من الإكثار لا تكثروا الأيمان خشية أن تقعوا في المحظور، فمن حام حول الحمى يوشك أن يوقع، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني واحفظوا أيمانكم من أن تخالفوها إذا أقسمتم، إذا أقسمت يمينا فلا تنقضها، لا تنقضها، فضوا أيمانكم أن تنقضوها إلا إذا كفرتم عنها. ومن ثم كانت العرب تتمدح بقلة الأيمان، وقد قال شاعرهم يثني على كبير له قليل الآلاء يا حافظ ليمينه، أي قليل الأيمان حافظ ليمينه لا يكثر منه، وإن صدرت منه الألية ضرت، أي إن قدر وأقسم لابد وأن يفر قسمه، فهذه تحتملها الآية واحفظوا أيمانكم. قال تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، فرؤية الحلال من الحرام سجل شكر، أحيانا الشخص تلتبس عليه أموره وتتعقد عليه أحواله فلا يدري ما الحلال ولا يدري ما الحرام، ويقع في تشكك، تشكك كثير، هل أنا حلفت أو ما حلفت، هل بررت أم لم أبر، فإذا جاءك النص الحاسم أزال عنك الشبه. لذلك كان من دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفي الحديث وإن كان في سندي بعض المقال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، حال للتردد الناشئ من عدم اتباع الأمور يوقعك في إشكالات. فنقول إذا رأينا أمر الله واضح، ورأينا الحلال بينا، ورأينا الحرام بينا، الحمد لله الذي بصرنا بالحلال ووجهنا للعمل به وبصرنا بالحرام وجنبنا العمل به. نعمة من الله تحتاج إلى شكر أن تظهر لنا أمور ديننا. هذا وجه لقوله تعالى لعلكم تشكرون، إذا عرفتم حدود الله وأحكام الله تعالى. هذا وجه. وجه آخر لعلكم تشكرون، إذا أنعمنا عليكم يا أمة محمد بما لم نمن به على من كان قبلكم من كفارات الأيمان، فمن كان قبلنا على ما روي، وليحرر أنه كان إذا أقسم يلزمه أن يمضي قسمه وإلا حسب عذبه. فخفف عن أمة محمد بكفارات الأيمان. فأمة محمد أيضا تحتاج أن تقدم شكرا لله على ما قد يصدر، على ما من به من كفارة من يمين، إذ قد يصدر من الشخص يمين وهو في وقت غير متفن، فيصدر منه يمين ويمضيه إذا أمضاه فيه ضرر كبير عليه وعلى غيره. فلما فرضت كفارة اليمين خففت عنك الأعباء وعن نفسك الأعباء. فالشكر للتخفيف في الكفارات، والشكر لبيان المناسك وبيان أحكام الدين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. للآية الكريمة سببان من أسباب النزول، للآية الكريمة سببان من أسباب النزول صحيحا. وكما هو معلوم من أصول التفاسير أن الآية قد تتعدد لها أسباب النزول، ولا تضارب ولا تعارض ولا تناقض، تحدث واقعة ثم تحدث واقعة أخرى ثم تحدث واقعة ثالثة ورابعة وخامسة، فتنزل الآية في كل الوقائع، فكل صحابي ينقل الواقعة التي وقف عليها وكانت سببا لنزول الآية، والكل صحيح. فإذا ثبتت الأسانيد وصحت إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهم، إذا ثبتت الأسانيد عنهم وصحت إليهم في بيان أسباب نزول متعددة لآية واحدة، فلا تضارب ولا تعارض ولا تضار، فقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة. الآية الكريمة التي نحن بصددها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لا سببان صحيحان. أولهما ما ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. سعد يقول مررت برأس من المهاجرين والأنصار أو من الأنصار، فقالوا تعال نطعمك يا سعد ونسقيك خمرا قبل أن ينزل تحريم الخمر. فجلست معهم أكلت وشربت الخمر، ثم قال رجل، هم يناقشون يقارنون بين المهاجرين والأنصار، فقلت المهاجرون خير من الأنصار، هو سكران في السكر والجميع في سكر. فقام رجل من الأنصار إلى لحم الجمل العظمى التي فك الجمل وضربه ضربة على أنفي كسر له أنفه. فلما استفاق ورأى هذا الذي قد حدث نزلت الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ورد أثر آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذا الحي من الأنصار كانوا على إخاء وتوادر، فكانوا على إخاء وتوادد، فإذا شربوا الخمر فملوا سكروا، وقام بعضهم يضرب بعضا، يكسر له رأسا يكسر له ذراعا، فإذا اتفاقوا قال بعضهم للآخر، ولم يكن بينهم إحن ولا شحناء قبل شرب الخمر، يقول هذا ابن عمي لو كان بي رؤوفا رحيما ما كفر لي رأس. فتنشأ العداوات وينشأ التباغض من جراء الخمر والميسر. فأنزل الله تعالى الآية الكريمة إنما الخمر والميسر، فكانوا على سجيتهم قبل شرب الخمر على إخاء وتوادر، لما شربوها فضرب بعضهم بعضا كفر له أنفا أو فقع له عينا أو قطع له أذنا، فإذا استفاقوا قال هذا لم يكن بي رحيما ولا رؤوفا، فتبدأ الشحناء في الدخول ويبدأ التباغض في الحلول في قلوب هؤلاء بعضهم لبعض، فنزلت الآية الكريمة. هذان سببان صحيحان من أسباب نزول الآية الكريمة. وكما لا يخفى عليكم أن هذه الخمر أم الخبائث قد تحمل الرجل على أن يعبث بعذرته، رجل حليم وقور الناس تجله والناس يقدرونه، أحيانا مع شدة الخمر يعبث بالعذرة ببرازه يعبث به، أو أحيانا يقع على أمه يزني بها والعياذ بالله، أو يقع على أخته يفعل معها الفواحش والعياذ بالله، فما يستفيق إلا وقد حملت، ما يستفيق إلا وقد حملت. وفي زماننا أهل الشر يسقونك كأسا فيها ملوم أو مسكرة، وأنت سكران توقع على شيكات تتسبب في خراب بيتك، أو تبيع كل ما تملك وأنت سكران ولا تستفيق إلا وسيف مفرط على رأسك، إما الدفع وإما السجن، عياذا بالله من الخمر. وإذا ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه سماها أم الخبائث وحث على اجتنابها مع الحث الوارد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اجتنابها، ثم يذكرونه عن أمير المؤمنين عثمان أنه سماها بهذا الاسم، أنه ذكر أن رجلا دعته امرأة إلى منزلها لشيء تريده منه، قالت مشكلة أريد منك حلها، فكلما دخل باب أغلقته الخادمة حتى وصل إلى المرأة، فإذا عندها كؤوس الخمر وعندها طفل، وإذا بها قد تزينت، فقالت أنا لم أدعوك إلى حل مشكلتي، فليس تسمى مشكلة، فأنت بالخيار بين هذه الأشياء الثلاث، إما أن تقع عليها يعني يزني بها، وإما أن تقتل الغلام، وإما أن تشرب الخمر. فقال اشرب الخمر أخف الأشياء، فتناول كأسا فقال زيدوني، فزادوه كأسا فقال زيدوني، حتى إذا سمل وقع على المرأة فزنى بها وقتل الغلام. فهي أم الخبائث كما لا يخفى عليكم. ولا يخفاكم أن حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث له شيء وهو قصته مع علي رضي الله عنه. قد كان علي رضي الله عنه أخذ شارفين أي زملين من الخمس، الخمس خمس الغنيمة الذي هو لذوي القربى قربى رسول الله، فكان علي رضي الله عنه ادخرهما لوليمته على فاطمة، إذا تزوج فاطمة يولم بالجملين. فذات يوم رجع إلى البيت فوجد منظرا غريبا بشعا، وجد الإبل بكرت بطونها، واستخرج حمزة الكبد وحمزة يأكل والجمال حية، فرأى منظرا بشعا شديدا، الجارية كانت تغني وتقول ألا يا حمز للشرف النوائي، أي تقدم يا حمز طن لحما، والجارية تغني وحمز سكران قبل أن ينزل تحريم الخمر. فأتى حمزة بالسيف وضرب بطن الناقتين واستخرج الكبد وجلس يأكل. فذهب علي مذعورا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حزينا، فجاء النبي إلى حمزة فعاتب حمزة وشدد عليه في القول، فنظر إليه حمزة من أعلى إلى أسفل وقال: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعلم النبي أن حمزة قد اشتد به السكر، فرجع النبي القهقرة أي بظهره للخلف. فدائما الخمر شر في الدين والدنيا. نرجع إلى التأويل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، والخمر عموما كل ما خامر العقل، وخامر بمعنى غطى، ومنه الخمار. الخمار أطلق عليه الخمار لأنه يخمر أي يغطي، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل المساء فأوكئوا القرب واذكروا اسم الله وخمروا الآنية. خمروا الآنية أي غطوا الآنية. فالخمر أطلق عليه خمر لأنه يغطي على العقل، فيجعل صاحب هذا العقل يتصرف كأنه بلا عقل. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قبل أن ننتقل إلى الميسر، مات الخمر أولا من خمسة أشياء، كذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: من الشعير والحنطة والزبيب والتمر والعنب، فمنها كلها تصنع الخمر، ولكن بصفة عام كل ما خامر العقل هو خمر، وكل ما أسكر يعد خمرا وهو حرام، كل ما أسكر يعد خمرا وهو حرام. من الأحناف فريق يقولون إن الخمر إذا أسكر، إذا كان قليله لا يذكر فكثيره لا يحرم، من نوع معين من هذه الأصناف يقولون إن كثيره، إن قليله إذا كان لا يذكر يباح. فريق من الأحناف يكذب هذا القول. عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أكثر كثيره فقليله حرام. لكن الأحناف لهم رأي في قسم من الأقسام المذكورة، يقولون إن قليله إذا لم يكن يذكر لا يحرم. وهنا يهجوهم الشاعر، أو الشاعر يذكر مفاريد الأئمة فيقول: إن يسألوا عن مذهبي لم أبق به، وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا سيت ليس يدري ويفهم. عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. فالشاهد أن الأحناف كانوا يرون أن ما أذكر قليل، ما لم يذكر قليلا من صنف من الأصناف فلا يحرم وإن كان كثيره يسلم. هذه من المآخذ عليه. وأنتم تعلمون بصفة عامة أن الأحناف وأهل الكوفة عموما كانوا يتساهلون في أمر الشراب، في أمر المشروبات، على العكس من أهل المدينة. أهل الكوفة كانوا يتساهلون في أمر الشراب ويشددون في أمر الطعام تجديدا شديدا. أما أهل المدينة على العكس، فكانوا يتساهلون في أمر الطعام ويشددون في أمر الشراب. ولذا كما سمعتم عن المالكية: وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. فمنهم فريق كان لا يرى العمل بحديث إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فعليه الأسد عند فريق من المالكية حلال أكله، لأن الحديث عندهم مهجور باستدلالا بقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، على تفاصيل طويلة ليس هذا محله. نرجع نقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. من العلماء من قال إن قوله تعالى رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الإجتناب أبلغ من النهي، فيأمرك الله بالإجتناب الذي هو الابتعاد أبلغ من قول الله تعالى لا تشربه، فاجتنبه أبلغ من قول اجتنبه أبلغ من قول لا تشربه، وهذا واضح وبين. تعلمون أن من أهل العلم ما قال إن النصوص التي وردت في تحريم الخمر وردت تدريجيا، وهذا قال به عدد من المفسرين، فلم أقف له أعني على القول بالترتيب، لم أقف له على دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال عن صحابة وتابعين ومفسرين عن فئة كثيرة منهم. فقال قائل إن الخمر كانت في أول الأمر حلال، وهذا القول صحيح، إذ الله قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فكان هذا في معرض الامتنان. ثم جاء النص بالتقييد بعض الشيء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقيدنا نمتنع عن الخمر إذا جاء وقت الصلاة. ثم جاء المنع الكلي، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقبل ذلك كانت هناك آية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال بعض أهل العلم إن هذه الآية كانت إرهاقا، أي تقدمة لتحريم الخمر، إنما الخمر يا أيها الذين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما كان كالتقدمة لتحريم الخمر، كذا قال بعض أهل العلم. وليس بين هذا تضارب، فإن التدرج في الأحكام له نماذج أخر غير تحريم الخمر، كمسألة الجهاد، فكان أهل الإسلام أولا ممنوعون من القتال، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم جاء الإذن بالانتصار، أذن للذين يقاتلون، ثم جاء الأمر بالارتداء، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذا الأمر في الصلاة، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل أو سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، كان الصلاتان كما قال بعض العلماء، ثم فرضت صلوات ليلة المعراج. كذلك في الصيام كان أولا صوم عاشوراء هو الفرض، ثم لما جاء رمضان وفرض رمضان ترك فرض عاشوراء واتجهنا إلى رمضان وأصبح صوم عاشوراء سنة. بالنسبة للخمر تواردت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تمنع وتزجر، تمنع من شرب الخمر وتزجر من شربها. فعندنا من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، وعندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وعندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاصله ومعناه من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم خير بين اللبن والخمر في رحلة الإسراء، فاختار اللبن فقيل له أفضت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المعلق الذي أخرجه البخاري معلقا: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ثم إن النبي لعن في الخمر 10 أصناف: عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وساقيها والمحمولة إليه، 10 أصناف لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله يؤكد حرمة الخمر. أما بالنسبة لحد شارب الخمر، كم الحد الذي يقام على شارب الخمر؟ فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص حتم محدد لا يتجاوز في مسألة شارب الخمر، ولذلك تعددت أقوال العلماء في مسألة حد شارب الخمر. كم يحد؟ هل يجلد 100 جلدة؟ هل يجلد 80 جلدة؟ هل يجلد 40 جلدة؟ هل يجلد دون ذلك أو فوق ذلك؟ فلما لم يرد حد في شارب الخمر، روي عن علي أنه قال: ما من شخص يحد فيموت، حافظ قوله ليس له، فأدفع له الدية إلا شارب الخمر. لو حد فمات لوديته، لأن النبي لم يحدد في الخمر حدا معينا. ورد أن النبي أتي بشارب فجلده نحو من 40، ليس 40 بالضبط، إنما الراوي يقدر يقول قريبا من 40. وروي أن شاربا أتي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قام الصحابة إليه، فمنهم الضارب بنعله، ومنهم الضارب برجله، ومنهم الضارب بيده، ولم يذكر في ذلك أحد. عمر استشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترون في حد شارب الخمر؟ كم نقيم الحد؟ كم جلدة يجلدها شارب الخمر؟ فقام عبد الرحمن بن عوف فقال: أرى الحدود 80 يا أمير المؤمنين، يعني ما دون الزنا 80. فكان عمر يحد شارب الخمر 80 جلدة. ومن العلماء من يزيد على سبيل التعذير، ومنهم من يفرق بين المروج التاجر لأنه يفسد في الأرض ويطبق عليه حد الحرابة، ومنهم من يعني مسألة فيها عدة أقوال، والمسألة متروكة إلى إمام المسلمين الذي يرى الحد المناسب لشارب الخمر. هذا وبالنسبة للخمر عرضا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربها مستل حكما فقط. الحكم يتلخص بأن هناك فارق بين الإطلاق العام للنص وتنزيل النص على الإفراد. فتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر، ولكن لما جاء صحابي أتي برجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقال له حمار، لقبه حمار واسمه عبد الله، وكان هذا الرجل قبل ذلك يضحك النبي عليه الصلاة والسلام. يذكرون الأسانيد ينظر فيها أنه كان إذا رأى هدية تناسب الرسول اشتراها وأعطاها له، إن كان معه مال دفع، وإن لم يكن معه مال وجاء رب الهدية يطلب ثمنها بعد ذلك يأخذه إلى الرسول ويقول له: ادفع ثمن الهدية يا رسول الله. هذا الرجل ليس هذا الذي يعنينا، إنما يعنينا الذي صح في البخاري من أن هذا الرجل كان يكثر من شرب الخمر، فيؤتى به فيجلد، يؤتى به فيجلد. فقال خالد ذات يوم أو غير خالد: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك بعض الصحابة، وقال آخرون: ما له أخزاه الله يؤتى به كثيرا. قال النبي: لا تلعنوه، إنه ما علمت، أي كما علمت يحب الله ورسوله. وفي بعض الروايات: لا تكون عونا للشيطان على أهله. فنحن معنا نصان: لعن النبي شارب الخمر وشاربها، وهنا الرجل شرب وقال النبي لا تلعنوه. هناك فارق بين الإطلاق العام وتنزيل الحكم على الأشخاص. في تنزيل الحكم على الأشخاص يحتاج إلى تريث وإلى تأمن، وما الحامل لهذا الذي صنع الشيء على ما صنع؟ هذا قد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في بيان حد شارب الخمر: من شربها فاجلدوه، ومن شربها المرة الثانية فاجلدوه، ومن شربها الثالثة فاجلدوه، ومن شربها الرابعة فاقتلوه. واحتج به قلة قليلة جدا من العلماء على قتل شارب الخمر للمرة الرابعة، وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن جماهير العلماء على أن هذا الحكم منسوب. من العلماء من قال نسخ بجملة من المراتيل التي أثبتت نسخه، ومنهم من قال هو منسوخ بحديث لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقول الصحابة ما أكثر ما يؤتى بك يفيد أنه كان يكثر من الشرب. وهذا الحديث من أحاديث من حد سند سنده صحيح أو حسن على الأقل، إلا أنه كما قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من الأحاديث التي ترك العمل بها وهي في جامعه. فهذا الحديث من الأحاديث المستثناء، من العلماء من قال إنه منسي. والشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله عليه بحث في هذه المسألة يخالف فيه جمهور العلماء، ورأي الجمهور مقدم لما سمعتموه من استدلالاتهم، والله تبارك وتعالى أعلم. تتعلق بالخمر بعض المباحث الفقهية مثل تجاوز الخمر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تجاوز الخمر، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تجاوز الخمر، وكذا يحرم بيع الخمر. نقل عدد من العلماء إجماع المسلمين على تحريم بيع الخمر. بالنسبة لأمر كثيرا ما يسأل عنه الشخص هو مسائل الكولونيا، التي الكولونيا عموما ما يسمونها الكولونيا، أو العصور التي تحوي كحولا. الحكم في هذه العصور التي تحوي كحولا من وجهه: أولا، هل هي خمر؟ الأثر على حاله الآن يطلق عليه خمر أو أنه ليس بخمر؟ فهذه مسألة. المسألة الثانية، في حالة كونه خمر، هل الخمر نجس أم أن الخمر ليس بنجس؟ فجمهور العلماء يقولون الخمر نجس. حجتهم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا رجس معناه نجس ونتن. هذه رأي من؟ جمهور العلماء. خالف في ذلك الليث بن سعد والمنقول عن الزهري أيضا، وقالوا ليس بنجس، إنما النجاسة نجاسة عينية ليست بنجاسة حسية. كذا قال. ومن حججهم أنهما أن دلالة الاقتران في الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب، قالوا الأنصاب نجاستها معنوية ليست نجاستها حسية، فهذا مستند. قالوا والمستند الآخر أن الخمر أغرقت في شوارع المدينة وجرت بها سكك المدينة ولم يغسلوا أماكنها، فهذه حججهم. أما الجمهور فأجابوا عن ذلك بالآتي ذكر: أولا، قالوا دلالة الاقتران يعني اقتران الخمر بالأنصاب لا تفيد التساوي في الأحكام، وذكروا لذلك أدلة. فمن الأدلة كلام مفهوم يا أخوة، من الأدلة على أن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام ما يلي: قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. تارك الشهادتين كافر بالاتفاق، تارك الصلاة كفر في خلاف. تارك الزكاة لا يكفر عند الجمهور فما اقترانهما، لكن كل أخذ حكما. كذلك قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما سبب دخولكم جهنم؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وبيوم الدين فالخوض مع الخائضين ليس كل خوض يقتضي كفرا، إنما الخوض مع الخائضين في الشرك والذي يقتضيه، والتكذيب بيوم الدين ليس كعدم إطعام المسكين. فكذا أجاب الجمهور على مسألة الاقتران، ثم قالوا إن الخمر مائعات لكن الأنصار جامدات، ولا تجري الجامدات مجرى الموائع. كذلك أجابوا على الجزئية الثانية في فكر المدينة، قالوا: لا يتصور أن شوارع المدينة تجري فيها الخمر كالأنهار، إنما المراد أن الخمر كثرت، والناس كان منهم من يبول في السكك ومنهم من يبول في الغوائط، ولم يكن الناس يلزمون بأن يغسلوا الشوارع والطرقات. هذه وجوه الإجابة والله أعلم. فالحاصل أن الجمهور على أنها نجسة، نجاسة حسية، وقد سمعتم الأدلة والردود عليها ومناقشات هذه الأدلة. تبقى مسألة: هل الكولونيا هذه خمر قولا واحدا؟ قد لا يتجاسر شخص على أن يقول هذه الكولونيا هي خمر بكل أحكامها، أنها إذا شربت هل تسكر أم أنها تضر البدن كمواد سامة ولا تسكر؟ فهذه المسألة أرجئ الحكم فيها فيما فيها متوقف، وأرى الكراهة والله تعالى أعلم. وقد ذهب إمامان جليلان أو بت عالمان جليلان في المسألة، كل منهما بت في اتجاه. فشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه كان يرى الكولونيا مباحة وكان يستعملها، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان رحمة الله عليه في كتابه أضواء البيان يرى بشدة أنها نجسة، يرى بشدة أنها نجسة ولا تجوز. فهذان إمامان عالمان، وهذا رأيهما في المسألة باعتبارها من المسائل النازلة، أن الكولونيا لم تكن بصفتها هذه على عهد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يحتاج إلى رجل من أهل الاختصاص يفيد: هل الكولونيا إذا شربت تسكر أم أنها تضر بالبدن من غير إسكار؟ ففارق بين الحكمين، فالمواد السامة ليست نجسة بكل صنوفها، فهذه قد يحتاج فيها إلى شخص من أهل الخبرة والاختصاص يفيدنا في ذلك والله تعالى أعلم. أحيانا يسأل سائل عن الأدوية الممزوجة بالكحول، فمثلا يقال: هذا دواء مكتوب عليه به 5% من الكحول. أولا ليقين أن يقول وقوله له وجهته: نحن كأمة محمد أمة أمية، ما أمرنا بالتحاليل، ما أمرني الله أن أحلل الأشياء وأقول بها نسبة كذا وكذا، إنما العبرة على الإجمال بالمشروب، هل يسكر أو لا يسكر؟ هل إذا شربت منه كثيرا أسكر أم إذا شربت منه كثيرا أتسمم وأموت؟ فقائل يقول: أنا لم أمر بتحليل الأشياء، والنبي قال نحن أمة أمية، فمردي إلى الشيء على طبيعته. وقد ورد أن ناسا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، ففي بعض روايات ابن عباس، عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، يقال له البتع. فابن عباس لم يكن يعرف الشراب، أو النبي لم يكن الشراب موجودا في زمنه، فسأل السائلين: أو مسكر هو؟ فأجابوه فقال: كل مسكر حرام. فالعبرة بالشيء الذي أمامي، هل يسكر كثيره إذا شرب أم أن كثيره يضر ولكنه لا يسكر؟ فقد يقول قائل بهذا الاتجاه، يقول: أنا لا أحلل ولا ألتفت لهذه النسب، إنما العبرة عندي في المشروب نفسه، هل يسكر كثيره إن كان كثير يذكر فهو يحرم، إن كان كثير ولا يذكر فهو حلال، استدلالا بحديث البدع الذي قد سمعتموه. ولآخر أن يقول من اتقى الشبهات الصبرة لدينه وعرضه أبعد هذا الدواء الذي به كحول، والحمد لله في الأمر سعة. هناك شركات مسلمة أهلها مسلمون صالحون يتحرون إبعاد الكحوليات عن المشروبات، وقد سئل النبي عن تداوز الخمر فمنع. كذا تكون وجهة هذا القوم، هؤلاء القوم عفوا، والله تبارك وتعالى أعلم. تتأتى مسائل كثيرة ما نسأل عنها، ومسألة البوضة، هل البوضة هذه حرام أو ليست حرام؟ المرد إلى الإسكار من عدمه، إذا شرب كثيرها هل قليلها يسكر أو لا يسكر؟ من المعلوم أن البوضة الطازجة إذا شربها الفلاحون وهي في ممراتهم شربوا منها مهما شربوا لا يتسرب إليهم السكر. أما البوضة التي باتت يومين أو ثلاثة فمجرد شربت جرعة واحدة فإنها حينئذ تسكر. تتأتى مسألة أخرى في هذا الباب، وهي مسألة الخليطين، مسألة الخليطين تعني نبذ الزبيب مع التمر، فنظرة إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفقنا الله إياكم بكل خير.